الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن مسائل السفر مدة القصر، فالجمهور على أن من عزم الإقامة 4 أيام فما فوق يقصر من أول ما ينزل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة القصر 20 يوما، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما، قال: فنحن إذا مكثنا 20 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وحمل الجمهور حديث ابن عباس على المتردد، والذي يظهر أن حديث ابن عباس هو المقدم في هذا الموطن، إذ أن 4 أيام إنما أخذت من حديث جابر بالمفهوم، وحديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فهمه أيضا. ومن مسائل الجمعة من لم يلحق الجمعة، أي من دخل وقد صلى الإمام الجمعة، فإنه يصلي ظهرا، وإن أدرك الإمام فيما دون الركعة فإنه أيضا يصلي ظهرا، وأما من أدرك فوق الركعة فإنه يصلي جمعة. ومن مسائل الجمعة أيضا أن الإمام يدخل إلى المنبر مباشرة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمه التبكير كما يلزم غيره من الناس، ولا يلزمه تحية مسجد، وإنما يدخل ويجلس على المنبر مسلما منتظرا للأذان ثم يقوم إلى خطبته. فلو قدر أن الإمام دخل المسجد مبكرا، فهل معنى ذلك أن الملائكة تطوي الصحف ولا تسجل الداخل الأول فالأول؟ لا، ليس هذا، وإنما المراد بدخول الإمام الدخول للخطبة، أما إذا كان مبكرا فلا يشمل أو لا يلزم الحكم الماضي. ومن مسائل الجمعة مسألة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وإن شئت أن تقول ساعة يوم الجمعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه وأشار بيده يقللها. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، والصحيح أنها آخر ساعة من الجمعة، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، واحتج عليه أبو هريرة رضي الله عنه بأنها ليست ساعة صلاة، فاحتج على أبي هريرة رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، مع أن جميع اليوم وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، فهو أفضل يوم طلعت فيه الشمس. قال: باب صلاة العيدين. بعد أن تكلم عن أحكام الجمعة ناسب أن يأتي بأحكام العيدين، وهما الفطر والأضحى. سمي بالعيدين لعودهما في كل عام مرتين، ولاجتماع الناس فيهما، ولأنه ليس للمسلمين إلا هذين العيدين. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وللمشركين يومان يحتفلان فيهما بالعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. واختلف العلماء في صلاة العيد بين الفرض والاستحباب، ورجح شيخ الإسلام كما هو مذهب الحنفية وقول أبي عوانة وقول الشافعي وقول الحنابلة أنها فرض، واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في حضره. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان الأمر للحائض التي لا صلاة عليها فمن باب أولى غير الحائض. الأمر الثالث أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، بها تظهر قوته، فلذلك أمر الله عز وجل بالخروج لها إلى المصلى، وهي واجبة على أهل الحضر وليست بواجبة على المصلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد والجمعة في سفره. والسنة ولم تجب، نعم، واجبة على الحضر وليست واجبة على المسافرين. والسنة أن تصلى في المصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاتها إلى المصلى، وكان يخالف بين الطريقين. والسنة أن يخطب على الأرض، واتخاذ المنبر للعيد يعتبر من البدع التي أنكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره. ووقتها بعد وقت الكراهة، قال عبد الله بن بصر رضي الله عنه: كنا وقتنا هذا وقد صلينا العيد، وهو وقت التسبيح أي وقت صلاة الضحى، ويمتد وقتها إلى قبل الزوال. فإذا لم يعلموا بوقتها إلا بعد الزوال فإنهم يؤخرونها إلى الغد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إليه أناس قالوا: يا رسول الله، رأينا الهلال، وكانوا بعد الظهر، فقال: أفطروا. وأمر الناس بالفطر، قال: فإذا كان من الغد فليغدوا إلى المصلى. ويغتسل لها لكن ليس على سبيل الوجوب، وقد ثبت الغسل عن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن السائب بن يزيد، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل ليوم العيد، ويريد سنة الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه شيء. ولها خطبة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الجماهير يخالفون في ذلك ويجعلون لها خطبتين، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة واحدة. ومن قال بالخطبتين فإنما هو قياس على الجمعة، يفتتح الخطبة بالحمد لله والثناء على الله عز وجل، ولا تفتتح بالتكبير ولا بشيء من ذلك، وما جاء من الأحاديث ذلك فهو ضعيف. وحضور خطبة العيد ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات، مع أن الحديث الذي فيه: فمن أحب أن يحضر فليحضر، ومن أحب أن يقوم فلا حرج، حديث ضعيف. ويستحب أن يأكل قبل الخروج إلى عيد الفطر تمرات، يأكلهن وترا كما صح عن أنس رضي الله عنه. وأما الأضحى فالمستحب ألا يأكل حتى يأكل من أضحيته. ويشرع التكبير لصلاة العيد أي عيد الفطر من بعد غروب آخر أيام رمضان إلى خروج الإمام إلى المصلى. وأما التكبير في عيد الأضحى فإنه من فجر يوم عرفة وإلى آخر ثالث أيام من أيام التشريق. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت في كيفية التكبير، ولكن له أن يكبر بما جاء عن الصحابة كما جاء عن عبد الله بن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن عبد الله بن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل. وجاء غير هذا، لكن هذا من أشهر ما جاء. وتصلى صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع اختلافهم في احتساب تكبيرة الإحرام من السبع أم أنها من غير السبع، والذي يظهر والله أعلم أن تكبيرة الإحرام من السبع. ويكبر في الثانية بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة الانتقال، ولا يأتي بين التكبيرات بذكر، وما جاء عن عبد الله بن مسعود فهو موقوف عليه رضي الله عنه. وجاء عن بعضهم أنه يكبر ثلاث تكبيرات وخمس تكبيرات، لكن هذا أصح ما في الباب. جاء حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفيه كلام، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وفيه كلام، لكن بمجموع الأحاديث يرتقي إلى الحجية. ويقرأ في صلاة العيد: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما ثبت في مسلم عن النعمان بن بشير، وثبت في مسلم كذلك عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بقاف والقرآن المجيد: واقتربت الساعة وانشق القمر. وتصلى صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، فالأذان والإقامة لها من المحدثات، وهكذا لا يصلي قبلها ولا بعدها إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فليصلي تحية المسجد. أما أنه يصلي صلاة قبلية للعيد أو بعدية للعيد فلا يثبت شيء. وجاء من حديث أبي سعيد يحسنه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد رجع إلى بيته فصلى ركعتين، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف ولا أذكر علته الآن، مع أني قد استوعبت كثيرا من أحكام صلاة العيد في مؤلف مستقل بعنوان القول السديد في أحكام صلاة العيد، ولعله أن يكون في هذا الموطن يسر الله عز وجل بطباعة الكتاب. وأما الأعياد المحدثة التي يحتفل بها المسلمون الآن فليست من ديننا، لا أعياد الاستقلال ولا الأم ولا العمال ولا الشجرة ولا شيء من ذلك، كل هذه الأعياد ليست من ديننا، ومن ديننا فقط عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك يستحب التزين فيهما ولبس الجديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هل تشتري حلة عطارد تلبسها للعيد والوفد؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا أيضا من المسائل أن صلاة العيد قبل الخطبة بخلاف صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة، فإنه في هاتين الصلاتين الخطبة قبل الصلاة، وفي صلاة العيد والكسوف الخطبة بعد الصلاة. وساق ابن عمر هذا الحديث ليستدل به على ما ابتدعه بنو أمية من تقديم الخطبة قبل الصلاة، وقد أنكر عليهم أبو سعيد رضي الله عنه، أنكر على مروان بن الحكم حين أراد أن يخطب قبل الصلاة فقال: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. قال: ما أعلم خير مما تعلم. وأيضا خطب بنو أمية قبل الصلاة لأن الناس كانوا إذا صلوا معهم انصرفوا ولم يستمعوا إلى خطبهم، لا سيما ما كان فيها من السب والثلب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان قد انتشر في عهد بني أمية النصب، كما أنه انتشر في عهد بني العباس الرفض. ونسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين من شر هاتين الطائفتين المبتدعتين. وفيه أن الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أزمنة بعد عن البدع، لأنها أزمنة خلافة راشدة، لا سيما أبو بكر رضي الله عنه لم توجد له مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا قصدا ولا بإذن الله خطأ، لأن أبا بكر أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في عهد عمر رضي الله عنه، إذ أن الإسلام كان ظاهرا وكان غالبا وكانت تعاليمه مستقاه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يصلون العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما لأنه يوم فرحة للمسلمين ويوم توسعة للمسلمين، فلا يجوز أن يحرم الإنسان على نفسه الطيبات التي أباحها الله عز وجل له، ولأنها كذلك من شعائر الإسلام. فمن نذر أن يصوم يوم العيد لا يجب عليه الوفاء، وله أن يصوم يوما غيره. قوله قبل الخطبة فيه أن الخطبة للعيد واحدة، ولم يأتي بدليل أنه خطب خطبتين، وما جاء بالقول بالخطبتين فإنما هو قياس على خطبة الجمعة ولا قياس، لأن خطبة الجمعة شرط وخطبة العيد مستحبة. ولأن خطبة الجمعة قد جاء الدليل بالجلوس فيها وخطبة العيد لم يأتي الدليل بذلك. وأما ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه من السنة أن يخطب خطبتين فهو لا يثبت، كما بينته في رسالة فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد. والحمد لله رب العالمين.